بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: تحدثت أنا والقاسم. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق عند عائشة رضي الله عنها حديثا: وكان القاسم رجلا لحانا، لحانة أي يلحن في الكلام كثير اللحن، وكان لأم ولد أي كانت أمه فولد لها هذا المولود وظهرنا من العاجم. فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، تعني ابن أبي عتيق، أما إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليها أي حقد عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام في المطبوع الطعام، بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان في المطبوع، ولا هو دنواه. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر وهو علي بن علي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال: أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. وأبو حزرة اسمه يعقوب ابن مجاهد هو المذكور في الإسناد الأول، ويقال كنيته أبو يوسف، وأما أبو حزرة فلقب له، والله أعلم. قاله النووي. قال: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، تحدثت أنا والقاسم عند عائشة، كلاهما كان عندها، عند عائشة رضي الله عنها حديثا. وكان القاسم رجلا لحانا، يلحن في كلامه ويكثر من ذلك، وكان للأم ولد بسبب أنه تأثر بأمه. فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، كان في عافية من ذلك، أي أنها أنكرت عليه اللحن في حديثه، وهذا من التأديب ومن التعليم، والحق أحق أن يتبع في الكلام وفي غيره. فاللغة العربية هي لغة القرآن، فينبغي تعلمها والعمل بها، يظهر أثر ذلك على اللسان. ففائدة تعلم اللغة العربية صون اللسان عن الخطأ، عن اللحن. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها سبب لحن القاسم، هو ابن أخيها، القاسم بن محمد بن أبي بكر. فقالت: أما إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه أي فلم تلحن فتعلم منها حسن الكلام واستقامة اللفظ، وأنت أدبتك أمك أي فظهر منها بعض اللحن فتأثرت بها. والأم لها أثر على الولد أكثر من الأب لكثرة ملازمة الولد لأمه فيتعلم كلامها، والأب وإن راجع بعض الأخطاء لكن لا يستفيد الولد من المراجعة بسبب ما سمعه من لحن أمه إن كانت أمه تلحن. والذي ينبغي للأبوين أن ينطق باللغة العربية وأن يتخاطب بها حتى يستفيد منهما أبناؤهما. وينبغي للأم أن تعلم ولدها القول الحسن واللفظ الحسن والفعل الحسن والأدب الحسن، فإنه يتأثر بها أكثر من غيرها. والأم مدرسة، وكما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا كما عوده أبوه. وينبغي للزوج أن يعلم زوجه حسن الخلق وحسن الأدب وحسن المعتقد قبل ذلك حتى يظهر أثر ذلك على أولادها وعلى من تخالط من المجتمع، فالمرأة لها أثر. فإذا اجتهد طالب العلم في تعليم أهله كفته نصف المجتمع، تعينه على تربية أولاده وأيضا على تربية وتعليم نصف المجتمع هو النساء. فإن كان في العبد خير فأحق بخيره أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالأهل أحق بخير العبد من غيره. قال أما إني قد علمت من أين أتيت. هذه أدبته أمه، هذا أدبته أمه أي علمته الكلام الحسن، وأنت أدبتك أمك فأثرت بها. فغضب القاسم من هذا الكلام، هو كلام الحق، وأضب أي حقد عليها ولا ينبغي. قال النووي عند قول عائشة ثم قالت، قال النووي عند قولها لا اجلس غدر، أي لأنه جيء بالمائدة فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام غضبا. قالت أين؟ قال أصلي. قالت اجلس. قال إني أصلي. قالت اجلس غدر. ومعنى ذلك غدر أي غادر. قال النووي قال أهل اللغة الغدر ترك الوفاء، ويقال لمن غدر غادر وغدر، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم، يقول اجلس يا غدر. وغالبا وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم، وإنما قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين أولا وعمته وأكبر منه، وعمته ثانيا وأكبر منه ثالثا، عنده احتمل وأزواجه أمهاته وناصحة له ومؤدبة رابعا وخامسا، فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها ولا يحقد عليها. والمؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، فإن رأى المؤمن من أخيه عيبا أو شينا بصره بذلك حتى يترك ذلك الشيء الذي يعيبه ويشينه. والموفق هو الذي يقبل النصح ويحمد الناصح ويشكره. وعائشة رضي الله عنها نعم ما صنعت من هذا التأديب وهذا التهذيب وهذا التعليم، وهذا تعليم لنا ولنسائنا أنه ينبغي للأم أن تحسن أدب ولدها وأن تحسن الخطاب حتى يستفيد منها أولادها، ومن باب أولى أن تعلمهم المعتقد الصحيح. وينبغي للأبوين أن يعلم أولادهم أولادهما المعتقد الصحيح والقول السديد والفعل الرشيد، وينبغي للزوج أن يعلم زوجه ذلك. وينبغي أولا أن يتعلم لأن فقد الشيء لا يعطيه. وبهذه المناسبة نذكر حديث أو أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقد ثبت عنه في الأدب المفرد الإمام البخاري أنه كان يضرب ولده على اللحن، إذا لحن ولده ضربه حتى يترك اللحن. وتعليم الولد في الصغر يبقى معه في الكبر، وكما يقولون التعلم في الصغر أو التعليم الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. ثم عائشة رضي الله عنها عند أن حضرت المائدة أمرت من كان حولها أن يأكل، ثم ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي لا صلاة كاملة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأن المصلي الذي يشتهي الطعام يكون متعلقا بالطعام ويفكر به أثناء صلاته فيشغل عن الخشوع فيها، وهكذا إذا دافعه الأخبثان البول والغائط يكون مشغولا بالمدافعة فيفوت عليه الخشوع أو بعض الخشوع. فينبغي أن يقطع هذه الشواغل، إن كان محتاجا للطعام أكل من الطعام، وإن كان يدافع الأخبثين يقضي حاجته حتى يفرغ قلبه وظاهره وباطنه لصلاته، لأن في الصلاة شغلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها بالإجماع. وإذا اشتد الجوع وحاجة الإنسان إلى الطعام وهكذا أيضا اشتدت المدافعة بحيث أن الإنسان لا يدري ما يقول من شدة المدافعة ومن شدة توقعه إلى الطعام، فلا تصح صلاة، لا صلاة بحضرة الطعام ولا صلاة تصح في هذا الحال، وإلا الأصل أنها لا صلاة كاملة لأنها تذهب الخشوع أو بعض الخشوع. وما كان زائدا من الخشوع عن الطمأنينة فهو مستحب، وأما الطمأنينة فركن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.